بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول المصنف: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب سيذكر المصنف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت القولية أو الفعلية، فيما يتعلق بكحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث نوعه وصفته وعدد المرات والوقت الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم استعماله. والكحل هو معروف، هو نوع من الحجر، ومنه ما يكون أسود، ومنه ما يكون قريبا إلى الحمرة. ومن صفات هذا الحجر أنه سريعا ما يتفتت حتى يصبح ناعما، ثم يوضع هذا الكحل يوضع على العين بواسطة الميل، وهو نوع من العود، نوع من العود، وعادة ما يصنع يكون من الفضة. والاكتحال له فوائد كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم رحمه الله تعالى قال في كتابه زاد المعاد: وفي الكحل حفظ لصحة العين، وتقوية للنور الباصر، وجلاء لها، وتلطيف للمادة الرديئة، واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل، وسكونها عقيبة عن الحركة المضرة بها. يعني يقصد استعمال الكحل عند النوم، لأن العين تسكن في هذا الوقت، وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد من ذلك خاصية. ثم أورد الترمذي رحمه الله عدة أحاديث في الكحل، وفي سندها ضعف، لكن من أهل العلم من حسنها. فأورد أولا، أسند الترمذي رحمه الله بسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. وهذا الحديث في سنده ضعف. وأيضا أسد الترمذي رحمه الله تعالى بسند آخر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قريبا من هذا الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. قال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. وفي هذه الأحاديث فيها أمر بالإثمد وذكر شيء من منافعه، فمن منافعه ما ذكر في الحديث أنه يجلو البصر، أي يطيب العين وينظفها ويساعد على وضوح النظر. والمنفعة الثانية أنه ينبت الشعر، والمقصود بالشعر هنا شعر الجفن، وعندما ينبت شعر الجفن في ذلك صحة للعين، لأن هذا الشعر يحمي العين من الغبار والأتربة والأشياء الضارة، كما أن في نباته وطوله جمال للعين. وفي هذه الحديث أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل ثلاثا، ثلاثا في هذه وثلاثا في هذه. وجاء أيضا في أحاديث أخرى الترغيب في أن يكون الاكتحال وترا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، فليكتحل وترا. والعلماء عندما جاءوا إلى هذا الحديث في اكتحاله في الوتر ذكروا صفتين. الصفة الأولى كصفة ابن عباس، يكتحل ثلاثا، يعني ثلاثا في هذه العين وثلاثا في هذه العين. أو قالوا في صفة ثانية مشابهة لها وهي من ضمن هذه الصفة، يكتحل ثلاثا في كل عين، أي واحدة ها هنا وواحدة ها هنا وواحدة ها هنا وواحدة ها هنا، حتى تصبح ثلاث في العين اليمنى وثلاث في العين اليسرى. وكل ذلك تفسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في كل عين ثلاثا. والصفة الثانية في اكتحاله صلى الله عليه وسلم في الوتر قالوا أن يبدأ بالعين اليمنى ثم العين اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى، فيكون قد اكتحل وترا، أي خمس مرات في عدد المرات، ويكون للعين اليمنى أيضا وتر ومزيد تفضيل للعين اليمنى فيكون ثلاث، يعني يكون ثلاثة في العين اليمنى واثنتين في العين اليسرى، فمجموعها خمس والخمس وتر. وفي العين اليمنى مزية أنها وتر وزيادة العدد، فواحدة ها هنا واحدة ها هنا وواحدة وواحدة وواحدة، يكون مجموع خمس، ثلاثة في العين اليمنى واثنتين في العين اليسرى، المجموع خمس وهذه الوتر، ويكون في العين اليمنى مزية تفضيل من حيث العدد الوتر ومن حيث العدد كذلك، أي تفضيلها من حيث الكثرة أيضا. وأيضا أورد الترمذي بسنده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وفي ذلك تحديد للوقت وهو عند إرادة النوم، وهذا أنفع للعين وأسلم من المضرة، لأن الإنسان تسكن عينه إذا أراد أن ينام. وفي حديث ابن عباس أيضا أسنده الترمذي رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحلكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا يدل على أن يعني هناك أنواع من الكحل، لكن أنفع هذه الأنواع الإثمد. وأيضا أسند ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وقلنا أن هذه الأحاديث في سندها ضعف، ولكن حسنها بعض أهل العلم بحيث أنه يقوي بعضها بعضا. ولكن هنا لابد أن يتنبه إلى الإثمد الموجود في الأسواق، فالإثمد الموجود في الأسواق يكثر فيه الغش، فيخلط معه شيء من الرصاص، فلابد أن يتنبه إلى أن مثل هذا الإثمد فإنه ضار للعين غير نافع، ضار للعين غير نافع، وإنما النافع منه ما كان من الإثمد الخالص. وأيضا لابد أن يتنبه إلى أن الإثمد كما أنه صحة للعين فيه أيضا حسن جمال، حسن جمال، وهذا مما لا حرج فيه بشرط واحد: أن لا يكون أيضا فيه تشبه بالنساء، فإن النساء إذا اكتحلن فإن لهن طريقة معينة في استعمال الكحل، فلا يشابه الرجل في كحله طريقة اكتحال النساء، لأن هذا والله أعلم يعد تشبها بالنساء، وإن كان ماذا؟ وإن كان تطبيقا للسنة. فلا بد أن يحذر في طريقة وضع الإثمد أنه يضعه بحيث أنه يكون صحة للعين، ولا شك أنه سيكون أيضا جمال، لكن لا يكون على صفة ما يضع النساء الكحل على العين، فإن النساء يستعملن الكحل أيضا نوع من الزينة والجمال، وكذلك صحة للعين. فليتنبه من الرجال من أراد أن يستعمل الكحل. ثم نشرع في باب آخر، ولكن نأخذ منه حديث واحد فقط. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي في هذا الباب سيعقد لك المصنف ويذكر لك ما ورد في صفة لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الصفة ومن حيث اللون ومن حيث الأنواع وكل ما يتعلق باللباس. وهذا اللباس الأصل فيه أنه من عادات الناس، فيلبس الإنسان ما شاء من الألبسة بشرط أن لا يكون في لبسه هذا أو في طريقة لبسه نهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء معينة في اللباس. فمما ورد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في اللباس، قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة. فهناك محاذير تتعلق باللباس، فمن هذه المحاذير أولا إسبال الثياب، إسبال الثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من إسبال الثياب في حديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل، وذكر منهم المسبل. وأيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس أنواع من الثياب كثياب الحرير، قال صلى الله عليه وسلم في الحرير، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع ثلاثة أصابع، أي إلا موضع ثلاثة أصابع، أي جزء يسير مما قد يحتاجه مثلا أحد من الناس من المريض أو غير ذلك. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير. وأيضا مما جاء في اللباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، نهى عن لباس الشهرة. ولباس الشهرة أن يأتي إنسان بلباس يخالف فيه عادات أهل البلد، ويقصد من ذلك الاشتهار. مثلا يعني في بعض البلدان هناك لبس معين يلبسه أهل هذا البلد، ومعروف أن هذا هو لبسهم. فيأتي واحد من ذات أهل البلد فيعتاد لبسه أن يلبس لباسا معينا يخالف فيه لباس الناس، يريد من ذلك أن يشتهر. فهذا نوع من اللباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وهو أن يلبس لباسا فيه شهرة. فمثلا يعني أعطيكم مثال، مثلا في هذا البلد اعتاد أهل هذا البلد أن يلبسوا القميص من الثياب، فيأتي واحد من أهل هذا البلد فيترك اللباس الذي يعتاده الناس ويلبس لباس جنوب شرق آسيا ويمشي بين قومه وعشيرته بهذا اللباس. هذا اللباس يعد لباس شهرة، هذا اللباس يعد لباس شهرة. أو يلبس لونا معينا من الثياب، يخصص له ثوب معين من الثياب ولون معين فقط، لا يلبس إلا هذا اللبس. فكلما مشى الناس كلهم يعرفون هذا، إذا مشى يقول هذا فلان من ماذا؟ من لبسه. فهذا لباس شهرة. إذن فهذا اللباس نهى رسول صلى الله عليه وسلم. والنوع الرابع من ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب هو أن يشابه المرء في لباسه لباس أهل الكفر. والمقصود من ذلك هو ما كان مختصا بثيابهم وليس مجرد الثياب، ليس مجرد الثياب. فإن الثياب إذا اشترك فيها الناس جميعا فهذه لا حرج فيها، لكن إن كان هذا اللبس لبسا معينا خاصا بهم فمثل هذا اللبس لا يجوز لبسه. كمثلا أن تلبس أو يلبس رجل لبسا معينا من لباس الأخباط، معروف يعني لبسهم له طريقة معينة، فمثل هذا اللبس يعد تشبها بهم. أو يكون هذا اللبس مما عرف به مثلا أحد مشاهيرهم فقط يلبس هذا اللبس، اختص بهذا اللبس فيأتي يقلده غيره من المسلمين، فهذا والله أعلم داخل في التشبه. وأما ما اختلط ثياب ما اختلط من الثياب فلبسه المسلمون ولبسه الكفار، فهذا الأصل فيه أنه لا حرج في لبسه، قلنا إلا إذا كان لبسا خاصا بهم، يعني خاصا مثلا كالمناسبات الدينية، هم يلبسون في مناسباتهم الدينية أو في عندما يذهبون إلى أو أقباطهم يلبسون لبسا معينا، فهذا اللبس لا يجوز للمسلم أن يلبسه لأن هذا نوع من التشبه، أو يكون كان يكون لبسا معينا لرأس من رؤوس الكفر أو أحد مشاهيرهم، فهذا من لبسه فإنه يعد تشبها بهم. ونأخذ حديثا واحد مما ذكره الترمذي رحمه الله، قال أو أسند الترمذي رحمه الله بسنده عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، عن أم سلمة أيضا أسند بحديث آخر كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، وأيضا بسنده أيضا عن أم سلمة كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. والقميص هو هذا الثوب الذي نلبسه، يكون له جيب وأكمام، جيب يقصدون به يعني فتحة الرقبة، هذا يسمى جيبا، والثاني يكون له أكمام، يكون له أكمام، فهذا الثوب كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنكمل إن شاء الله فيما سيأتي في اللقاء القادم إن شاء الله صفة هذا القميص الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه، وسنقف في الأسبوع القادم إن شاء الله، لن أدرس في الأسبوع القادم لأني سأكون مشغول طوال الأسبوع القادم من الفترة المسائية، فسأعتذر إن شاء الله درسا واحدا وهو درس الأسبوع القادم فقط، وسنكم إن شاء الله في الدرس الذي بعد هذا الأسبوع. نكتفي بهذا القدر من الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذا والله أعلم أنه يعد أيضا من التشبه، لا ينبغي لبس السواد في عند الموت، هذا أيضا هذا يعد من التشبه، وقد يكون لباس شهرة أيضا. نعم، الكاب، لا الكاب هذا مشترك والله أعلم، هذا مشترك يعني من إذا كانت الكتابة ما فيها شيء ما فيه، لكن القمصان للأسف يعني الآن كثير من القمصان فيها صلبان، يعني بعض خصوصا عند الأولاد يلبسون هذه القمصان فيها شعار، يكون هذا الشعار فيها أعلام دولهم أو شعار نادي الأندية عندهم، يكون فيها صليب، فهذا لا يجوز يلبسه المسلم. تلبس قميص أو نوع معين من الثياب الرياضية لابد أن يكون خالي من المحظورات الشرعية. بل اليوم سبحان الله رأيت امرأة تلبس عباءة سوداء كلها صلبان، يعني كلها صلبان صغار، كلها صلبان صغار، سبحان الله، يعني أما يتفطنون حتى الآن، يعني هذه المسألة لابد أن في الذهب يصلبون، يجعلون الصليب في الذهب، أنا مرة رأيت قطع من الذهب عليها الصليب واضح، يعني هو طقم للذهب، يعني طقم يكون يحلي النساء، لكن أنت إذا تنظر فيه تجد الصليب واضح، يعني واضح أنه صليب، يعني ليس شكل هندسي، لأن الأشكال الهندسية ممكن أنت تؤلف من عندك فترى تظن أنه صليب، لكن ليس صليب هذا. فهناك صليب وهناك تصاليب. الصليب هو المعروف، الخط الذي يكون طويل وطرفاه قصير، هذا هو الصليب في الأصل. وهناك صلبان تصاليب، وهي التي تكون ماذا؟ تكون أيضا قريبا منه، وهو أن يكون متساويا في الغالب، فهذا أيضا نوع من أنواع الصليب. لكن الصليب الأصلي الذي هو الذي يكون ماذا؟ يكون الطرف القائم طويل والطرف المعترض قصير، فهذا عين الصليب. نعم، المتعرج هذا يعني خلاف، منهم من يرى أنه صليب ومنهم من يرى أنه ليس بصليب منها. لكن الأصل أن الإنسان يعني يحذر من كل هذه الأنواع، هذا هو الأصل. نعم، ما في، إذا لم يكن فيها يعني عين وأنف وهذا ليست صورة. هذه لا، مثل الخيال، هذا لا، هذا لا يعد صورة، هذا لا يعد صورة. الصورة هي الرأس الحقيقي، يعني الذي له عين وله أنف وله، هذه صورة. أما الشكل هكذا دائري هذا ليس بصورة. نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله، هذا سيأتينا إن شاء الله.
شيخ، بس لو
توضح
نقطة الكحل، يكون ما في تشبه بين كحل النساء.
يعني النساء عادة إذا اكتحلن، كيف يكتحلون النساء؟ يكتحلون إلى هنا، يعني يزيدون في الكحل، يعني يكون الكحل ممتد. هذا كحل النساء هكذا يكون، لا يكون مجرد للعين، لا، يكون لابد أن يخرج، يعني يكون هناك امتداد. فهذا هذا وضع النساء، طريقة وضع النساء للكحل. فلو أتى رجل وفعل هذا لا تشبه بالنساء، واضح أن هذا يعني فيه تشبه بالنساء. وإن كان وضع للعين ها هنا، هذا ما في شيء، مجرد العين هذا ما في شيء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.